قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هم للحياة شعاعها نبراسها بالذكر والترتيل كان نشيدها. رسولنا المختار كان أمامهم في القدس، في القدس صلى الأنبياء جميعهم. هم للطغاة الظالمين ببغيهم مصابيح الهدى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا بكم مع أنبياء الله عز وجل ومصابيح الهدى، وأخوين حبيبين يعني عزيزين إلى قلبي، أخونا وحبيبنا فضيلة الشيخ محمد حازم. ساعة ما قلت لنا محمد حازم والجمهور خلاص هيحفظها بقى،
ربنا يكرمك.
وفضيلة الدكتور صلاح سلطان، أهلا بكم.
صلاح الدين بقى،
في صلاح الدين؟
الله هي كده
عافية.
لا هي بقى، هي اسم كده صلاح الدين.
والله انا اول مره اعرفه.
الله لا قوه الا بالله.
طيب الكتب صلاح
هو سلطان المسلمين،
هو ما اللي حذفوها لك. انا بحب صلاح الدين.
طيب خلاص نقول صلاح الدين زي ما بيحب.
نعم دكتور صلاح الدين سلطان.
انا اشوف الحاجه في البيت اقول لها سعيد ايه.
نعم.
فيعني اهلا بيكم. دي الحلقه الثانيه من نبي الله سيدنا يوسف عليه السلام، وما أروع وأجمل تلك القصة التي يعني نشعر فيها بعظم المعاني الفياضة فيها. فشفنا مع بعض الصبر، وشفنا مع بعض البلاء العظيم الذي وقع عليه، وشفنا مع بعض قد إيه الابن الغالي على أبيه الذي يرى في المنام ثم يفسر الأب ثم ينصحه الأب. شفنا الأب الحكيم اللي بيقول له خلي بالك اخواتك هيكيدوا وكذا ان الشيطان، وشفنا رحمة ورأفة الاب حينما ينزع منه او يؤخذ منه ابنه ثم يرد اليه فيفقد بصره في الاخذ ثم يعود اليه بصره في الرجوع، وشفنا وصوله الى مصر، وشفنا وجوده في بيت عزيز مصر وامرأة مصر الاولى كما قلنا تدعوه، وشفنا العفة والعظمة بتاعت سيدنا يوسف في أنه رد وصد. وبعدين شفنا المؤامرة الكبرى، المراودة الكبرى من كل نساء المدينة آنذاك، كله بيراود سيدنا يوسف، كله النسوة كلها مش واحدة بقى. وشفنا قد إيه استعصم بتاعت الدكتور صلاح فعليه السلام يعني. وبعدين دخل السجن في النهاية كشأن الظالمين والطغاة في كل زمان ومكان. ثم بدأ لهم، كل ما بفتكر الآية دي والكلمتين بمنتهى البساطة بفهم كل اللي بيحدث الآن في كل الدول التي تظلم وتطغى. ثم بدا لهم بمزاجهم بعد أن رأوا كل الآيات واضحة، شافوا البينة، قميصه قد من دبر يعني هي اللي شدته وهي اللي حاولت واعترفت، وبعد ما اعترفت يوسف أعرض عن هذا واستغفر لي ذنبك، وبعد شوية لقى نفسه قال الناس بتتكلم ليه؟ احنا نسجنه ونخلص، احنا نتعب دماغنا ليه؟ محاكمة ليه؟ من غير محاكمة يعني هذا شأن الطغاة في كل زمان ومكان. إذن سيدنا يوسف الآن فين؟ في السجن. احنا هنكمل من بعد من ما دخل السجن. يعني أكيد برضو حتى هو في السجن له منهج وله دعوة وله فكر وله يعني نبوة خارج السجن ونبوة داخل السجن. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. إخواني وأحبتي في الله تبارك وتعالى، الحقيقة يقر يعني القلب والعين عندما يعني يجمعنا هذا الجمع الطيب مع الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، ويتعطر فعلا القلب والعقل والوجدان واللسان عندما نذكر هذه المعاني السامقة التي تقبل أن تدخل السجن باختيار كامل، ولا تزل قدم بعد ثبوتها في فتنة يلقى الإنسان ربه يوم القيامة في خزي ونكال منكس الرأس، يتساقط لحم الوجه ويبقى عظما هيكلا بين يدي الله عز وجل. إذ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فليدخل السجن ليخرج منه إلى آفاق كبيرة جدا. عندما يدخل السجن لا يعيش شعور الضحية وإنما يعيش الرسالة. كثير من الناس اللي دخل السجن يقول لك أنا اتظلمت، أنا خلاص يعني أنا اتحطمت، أنا اتعملت. إنما ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لنا أبدا مهما ظلم لا تعش شعورا بأنك ضحية وتضيع وتمضي الأيام في بكاء وفي حزن وفي كمد. على طول دخل السجن إن نراك من المحسنين، شاف اتعرف على الجماعة اللي حواليه وبدأ بسلوك يصل ليس إلى درجة أداء الفرض وإنما الوصول إلى أداء الفضل، بدليل إن هم بيقولوا له إن نراك من المحسنين. والإحسان له معنيان، معنى مع الله ومعنى مع الناس. مع الله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مع الناس له معنيين، أن تقابل الخير بأفضل منه وأن تقابل الشر بالخير. سيدنا يوسف دخل السجن لقى فيه ناس، ودخل معه السجن فتيان، قال لك دي الفرصة بتاعتي، أنا دلوقتي الناس دي اللي حواليا دي هشتغل عليها.
بس قبل ما اشتغل حضرتك قلت معنى جميل قوي، هم لوحدهم قالوا له إنا نراك من المحسنين،
بس هم لأنه قدم معنى الإحسان والعرب تقول ليس رأي كمن سمع، والفعل يؤثر أقوى. فهم شافوا السلوك بتاعه قال لك الراجل ده مش شبه المجرمين اللي بيدخلوا السجون، ده شخصية مختلفة تماما. ده المعنى اللي لازم الداعية يبقى حاطط في اعتباره، إن لو في الجو، لو في البحر، لو في قاع الأرض، لو هو مسجون في نفق تحت الأرض، إذا كان لوحده هو في خلوة، وإذا كان مع الناس هو في جولة. الجولة دي البطانة الكبرى هي الإحسان، البطانة اللي يدخل بها في الدعوة إلى الله هي الإحسان. أخذ هذه البطانة هم اللي قالوا إنا نراك من المحسنين، وبعدين تتفتح مسألة الرؤى عند الاثنين دولت ثم عند الملك لتكون هي المفتاح. لاحظوا إن وهو لسه يعني أول ما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وعلمه الله تأويل الأحاديث، لأن دي المفتاح اللي هيخرج فيها من الاستضعاف إلى التمكين. كل واحد بيظلم في الله ربنا بيديله هذا المفتاح. الله عز وجل يأبى إلا أن يعوضه في الدنيا. السعة تأتي من خلال هذه المفاتيح. فسيدنا يوسف عليه السلام هو اللي يطلب للسؤال من الاثنين، ثم يطلب لأن يجيب على السؤال أيضا من الملك بعد ذلك. المفتاح كله فين؟ تعلم الله سبحانه وتعالى علمه تعبير الرؤى وتفسير الرؤى. هنا لما اتجهوا إليه بدأ سيدنا يوسف عليه السلام. دلوقتي الناس دول لهم حاجة، وأنا بقول لما يجي واحد طبيب داعية إلى الله سبحانه وتعالى جاي له مريض، قبل ما يكتب له روجيتا بتاعت العلاج يقول له افتكر وإذا مرضت فهو يشفيه، افتكر أن القوي الله والضعيف هو الإنسان، وخلق الإنسان ضعيف.
افتكر ان ده طبيب داعية. لما يجي لك حد عنده حاجة قل له هذا رحمة من ربي، زي منطق سيدنا ذو القرنين. يبقى في حسه ووجدانه مش هيقضي مصالح الناس. انا اعرف ناس دعاء الى الله بيأدي خدمات هائلة للناس، شايلين الناس على كتفهم في مشاكلهم الاجتماعية، لكن ما بيوصلش المعنى. عايزين بقى ناخد من النهاردة سيدنا يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن، تعالوا أنت أصدقائي، ولغة أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ جو يعني أسس قضية العقيدة، وبعدين في الأخير يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. الناس لها احتياج وسيدنا يوسف له احتياج، احتياج أن يهتدي الناس إلى طريق الله. قضية الرؤى قضايا دنيوية، إنما قضايا الأخرى قضايا الأخروية المصيرية. فيعني دي إطلالة سريعة، لكن عارف أن صمت الشيخ وراءه خير وفير.
هو الحقيقة الإنسان يلمح بعد قرون طويلة من سيدنا يوسف، يلمح شهادة مؤمن آل فرعون له. وهذا ذكرني به ما تفضلت حضرتك به من أنه وهو في السجن كان داعية، لكن تجد أنه بعد قرون طويلة عندما يخرج مؤمن آل فرعون ويقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. قصة سيدنا يوسف كلها مجموعة في سورة يوسف إلا هذه الآية موجودة في سورة غافر، وكأن الله عز وجل من سورة غافر يشير بإصبع إلى يعني مش إصبع الله وإنما بإصبع من أصابع القرآن، من أصابع الإشارة إلى سورة يوسف، ليقول لا تظنوا أن ما قصصناه عليكم من شأن يوسف الشخصي والفردي والأسري والمحن التي تعرض لها كانت شاغلة له عن أنه نبي رسول صاحب دعوة تعمقت وبقيت في دواخل المجتمع المصري حتى صارت تقص بعد قرون في عصر موسى اللي هو النبي الكليم اللي من أولي العزم. إذن دعوة يوسف كانت مؤثرة حتى في سياق دعوة موسى اللي هو نبي رسول ومن أولي العزم وصاحب ثورة بشرية كبرى. وهذا يدلني أو يشير إلى شأن يوسف كداعية. صحيح سورة يوسف مليانة بأنه محنة مع إخوته، محنة مع المرأة التي عرضت نفسها عليه، محن أبيه، محن الحكم، محن كذا، إنما هو كصاحب دعوة ورسالة. ولذلك وهو في داخل السجن كان صاحب دعوة: يا أصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يدعو إلى التوحيد. ولما خرج من السجن وهو يلي شؤون الحكم، والحقيقة أن من الأمور الجميلة اللي الواحد سمعها أنه الإعجاز في سورة يوسف أن الله سمى من يلي شأن البلد السلطان لم يسميه فرعون وإنما سميه الملك، الملك نعم، وقال الملك إني أرى. فسبحان الله نفاجأ بأنه تاريخيا قبل يوسف كان هناك فراعنة وبعد يوسف كانت هناك فراعنة، لكن ثبت أن فترة تاريخية سقط فيها حكم الفراعنة وتولى حكم مصر، وهذا الكلام يقوله الآن رجال الآثار الفرعونية. فإذا جاء القرآن وتكلم عما سبق فترة يوسف بأنه فرعون وما جاء بعد فترة يوسف بأنه فرعون وسمى فترة يوسف سمى حاكم مصر الملك، من الذي كان يعرف هذا عن عصر كان قد مضت عليه تقريبا 3500 سنة قبل نزول القرآن؟ لذلك اعتبروا من إعجاز القرآن التاريخي أنه حتى في التعبير عن السلطان الذي كان يحكم مصر لم يستخدم لفظ الفرعون إلا عن الفترات التاريخية التي ثبت أنها فترات فرعونية، ولم يستخدم لفظ الملك إلا عن الفترات التي ثبت فيها هذا. ولذلك سيدنا يوسف حين مارس الدعوة داخل السجن وحين مارس الدعوة خارج السجن كان هذا الأمر على هذا النحو دليلا على أنه يمارس رسالة. ومن هذا أن الله تعالى قال في القصة التي سنعرض لها قطعا اللي هي قصته مع أخيه، قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، إلا أن يشاء الله. فليس من المعقول أن يوسف وهو نبي رسول يدخل أخاه في عقيدة شرك، وإنما كما قال المفسرون في دين الملك، أي في قانون الدولة، في قانون البلد، في يعني فما كان لأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، فهو صاحب رسالة زي ما ربنا قال كذلك كدنا ليوسف، زي ما سبحان الله قال وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم، فكذلك قال ما كان لأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فالحقيقة نقطة الرسالية في نبأ يوسف عليه السلام، وخصوصا وهو يسند هذه الرسالة إلى أنها رسالة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق.
أخذ في الحتة دي معلش، سيدنا يوسف هو في دعوته عنده رسالة وعنده مظلمة، فهو أدى الرسالة بتاعته في الأول، وبعدين قال له اللي هيخرج من السجن قال له اذكرني عند ربك، ربنا قال له دي يعني حظ النفس هنا بعد ما خلص الرسالة، فلبث في السجن بضع سنين، اقطع العلائق مع الخلق جميعا، أخلص لله عز وجل في الرسالة، ولا حرك شرعا، هو لم يرتكب، هو بشر وعايز يطلع من السجن، فقال له طيب أنا يعني جاوبتكم كده هو، لما تخرج وتبقى قريب من الملك وتسقي الملك يسقي رباه خمرا، يعني افتكرنا، يعني احنا برضه عشنا مع بعض، اتظلمنا مع بعضنا يعني. فلبث في السن بضع سنين، عشان كل واحد ظلم في الله يقطع العلائق إلا في الله تبارك وتعالى، وسيتولى الله أمره أفضل مما يتمنى الإنسان، ويطلب ليكون الملك هو اللي بيقول مرتين ائتوني به، يقول له لا أنا مش طالب، لازم تطلع لي براءة الأول. فهنا اللي بيعمل لدين الله عز وجل لازم التجرد للدعوة وللرسالة يكون 100% ويقطع الخلائق من الخلق.
وأنا بيعجبني الحقيقة أن الذي أنساه، الذي أنسى هذا الفتى هو الشيطان، يعني قال نعم. فأنساه الشيطان ذكر ربه،
نعم.
يعني أن الله هو لم ينتقم بأنه أنسى، كان ممكن فأنساه الله،
نعم.
إنما يعني عايز يقول الشيطان له سبيل على هؤلاء الذين قد تلجؤون إليهم، ولكن ما سبيله مع رب العالمين، فالجو إلى رب العالمين.
عفوا يا أستاذ سعيد،
لا تفضل أنت أستاذنا.
العفو.
أيضا الحقيقة يعني يقول الله عز وجل على لسان سيدنا يوسف في وهو في السجن، طبعا واحد مسجون وفجأة يجيله رسول من عند رئيس الجمهورية مش وزير الداخلية،
تبر عند الملك بقى مرة دي بقى.
يعني هو الملك، هو رئيس الملك، يعني أكبر ما أنا بقرب
للمشاهدين زي بعضها.
بقرب للإيه؟ للسادة المشاهدين، إنه أعلى سلطة في البلد،
نعم،
سواء ملك، رئيس، أمير المؤمنين، أيا كانت يعني السلطة. فبيجيله رسول من عند أعلى جهة في البلد يقول له تعالى أنت قلت أنا سألناك في رؤية، ودي برضو حضرتك تبقى تقف معاها مسألة إن سيدنا يوسف صاحب رؤى، يعني يفهم ويفسر في الرؤى ويعرف ذلك، دي هسيبها لحضرتك، إنما بما إنك أنت بقى قلت لنا على اتنين عرضنا لك رؤيتين، فقلت واحد هيسقي ربه خمرا يعني رؤي اشتغل خادم أو ساقي للملك، والتاني هيقتل يصلب خلاص فهيموت، وكانت كلامك مظبوط جدا. فأنا لما رحت الملك شاف رؤية، أرى في المنامي سبع بقرات سمانية إلى آخر الرؤية الطويلة، فقال له بس أفتنا، فأفتاهم. أنا بقف مع وقفة إنه قال
لما أشوف رؤية الدنيا كلها تنشغل بيها، والعالم لما تبقى طلعان روح وتصرخ ولا حد يحس بيها، إيه الحكاية دي؟
معلش
ده شكلها من زمان يا شيخ حازم،
احلام سيادتك مش عارف ايه كده.
فالحقيقه انا اقف عند سيدنا يوسف حينما طلب، قال له خلاص انت افتيت بقى في البقرات، وعمل خطه اقتصاديه خطيره جدا، وفسر الرؤيه بطريقه عظيمه جدا جدا جدا، يعني في منتهى الروعه. فخلاص وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، يعني هتخرج من السجن هتبقى من أقرب المقربين إلى الملك، بل وزيره الخاص للشؤون الاقتصادية. فتخيل سجين، الأكل بنظام، ومتخشش الحمام بنظام، والتضييق ووجع القلب وكل ده، فجأة ها هتبقى وزير الاقتصاد والقريب من الملك وفي سنين عجاف. فوزير الاقتصاد في الأزمات الاقتصادية وأهم شخص، إنما في الحياة الطبيعية في رئيس الوزراء ووزير الدخل، كل دول كويسين. إنما أما تبقى في أزمة اقتصادية يبقى هو زي ما بقولك الشركة المتعثرة بتمسك في رقبة المدير المالي، أنت الحقنا نصرف ولا ما نصرفش، كلامه يبقى إيه فوق رئيس مجلس الإدارة، ما تصرفوش اصرفوا اقفوا اعملوا. فسيدنا يوسف الحديث اللي وراء الإمام البخاري وأنا قلته في الحلقة السابقة عن سيد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بيقول رحم الله أخي يوسف، لو كنت لبثت في السجن ما لبث ثم أتاني الداعي لأجبته. رواه البخاري. رسول بيقول صلى الله عليه وسلم لو أنا مكان يوسف وقعدت بضع سنين في السجن وجالي الراجل الداعي قال تعالى كلم الملك لأجبته، كنت أخرج معاه فورا. فعظم وقدر سيدنا يوسف عظيم جدا والله في تغلبه على الفتنة والنساء والقوة في مواجهة الانحراف الجنسي والانحراف الشهواني، ما شاء الله يعني نبي عظيم جدا يرفض. قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. لا ما تخرجنيش كده دلوقتي، الانسان اللي يدخل السجن يخرج كده يبقى مش كويس،
يبقى عنده ذيل من الايه من الجرائم السابقه، انت مجرم سابق.
لا برأني الاول،
تخليه دايما هم لما يحبوا يشغلوا حد يعني يعمل له ديل ويقول له ها هنمسكك من ديلك ونلففك ونطيرك في الدنيا كلها، فانت يعني امشي زي ما احنا عايزين. لا اراد سيدنا يوسف ان يخرج عزيزا ابيا ويتمثل شموخ وعزه المؤمن.
لا وشوف الطلب ربنا عمل له ايه بقى. دايما انا اللي رابط معايا قوي السيده سار، سيدنا ابراهيم، وبقعد ارجع كده لغايه ابن الكريم، ولذلك بالكريم ابن الكريم دي لها معنى برضو ان السلسله دي فعلا ذريه بعضها من بعض ما شاء الله يعني. فواضح ان هو كمان قوي زي ما كانت جدته قويه، ما عندهمش التنازل، لا يوجد التنازل عند سيدنا يوسف. مش خارج الا لما تقولوا لي ان انا كنت بريء واللي روادته والقصه دي كلها ده من دماغه. فشوف ربنا عمل ايه، فالملك غصب عنه محتاجه بقى، وده برضو يعني حضرتك هتبقى اقدر مني عليها، نقف عندها اللي هو التفوق العلمي، التفوق في الحياه. لما نتفوق احنا المسلمين يعني هنبقى يحتاجون الغرب غصب عنهم، زي هنا الملك محتاج سيدنا يوسف مجبر انه يسمع كلامه ويفرح. قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه، اعترفوا بقى، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما قالوا بقى سيدنا قال انك اليوم لدينا مكين امين. هنا الوقفه بتاعتي انتهت. انا عايز اقول ايه فيها يا دكتور؟ عايز اقول سيدنا يوسف لم يتنازل في السجن من اجل الخروج، ولم ونعلم في تاريخنا
ولم يهرول
الى المبايعه والمباركه
والمنصب لم
يهرول. وربنا عمل له ايه؟ عمل له تبرئه عامه، النسوه كلهم ما خطبكن، مش جاب مراته كده وقال لها بصي بقى ايه الحقيقه، عايزين نبرئ الراجل ده، او عملوا له تمثيليه مفبركه زي ايه؟ تشتمني في شارع وتصالحني في حاره، زي ما حضرتك قلت كلهم كده الفراعنه وكلهم كده الظالمين والطغاه، هي كده الطغاه كده. ثم بدا لهم السجن، بس سيدنا يوسف حياه درس خطير، مش عايز يخرج ابدا منكس الراس ولا يلا مشي حالك.
نعم هو ده مجد التربيه الصالحه، يعني مجد الحفاظ على الحصيله التربويه. ده راجل من بيت كبير، بيت كبير قوي، بيت كبير تربويا دينيا رساليا، فعنده ثروه كبيره عبر الاجيال، ابراهيم اسحاق يعقوب يوسف، عنده ثروه هائله. وفوجئ بأن ثروة الشرف والمجد والاستقامة والطاعة بتتهم بأنها خائنة ودخلت بيتا لهتك الأعراض. فهو شعر سجن إيه اللي أقعد فيه بضع سنين ده ليس بثمن. الله. انا ما اخرجش الا لما تعود الثروه طاهره كما كانت. ولذلك انا دائما اقول ان الفارق بين دعوتي الملك له كلمه ذكرها القران والله تقدر بثقل الارض كلها. في المره الاولى الملك
ائتوني به،
قال ائتوني به. في المره الثانيه قال له ائتوني به استخلصه لنفسي. المرة الأولانية هو سمع تأويل الرؤية فقال طب هاتوا الولد ده، هاتوا نشوفه، نشوفه ما هو لسه شوف
الولد ده
صحيح. اه هو كده فعلا، هو فعلا طب هاتوا الولد ده تشوفه، ما هو ولد فتى، هو فتى لا يزال شابا. على فكرة احنا لازم ننهج، احنا لازم ننهج ننهج مع الناس.
الولد ده دكتور في الشريعة ولا
بقول عليه اكتر من كده، يا ريت يقول ولد.
احنا لازم لازم
الوقت السلسفيل يعني.
يعني لازم نستعمل التعبيرات التي يستعملها الناس في ايامهم وفي يومياتهم وفي ضروريات عشان نقرب اليهم الفكرة. فعلا هو يقول له كده طب هاتوا لنا الواد ده نشوفه، ده مين ده؟ قالوا واحد سجين كده، طب هاتوا نشوفه. لانه اول الرؤية. إنما لما قالوا لا أنا مخرجش، مخرجش كده، مخرجش بإفراج إداري، مخرجش حتى بإفراج، نعم، لأنه هو أصلا فلما قال يعني لازم تحقيق. والملك محتاج حكاية تزرعون 7 سنين دأبا،
بس قد لا يستطيع الآن بعض الناس إن هم يعني يثبتوا ولا يعملوا إداري إداري.
لكن هو وجد أصلا، خلي بال حضرتك نقطة، هو معظم الناس فاكرين إن العزيز اللي هو زوج المرأة التي راودت يوسف هو الملك، لا، ده شخص وده شخص. يعني الملك هو ملك البلاد، الملك لم يكن عنده أي خبر عن يوسف، هو ما يعرفش يوسف وما سمعش عنه أبدا، ولم يسبق أن رآه ولا يعرف قصته. وإلا زوج المرأة كانت المسألة حسمت عنده من زمان، قال إنه من كيدكن، ويوسف أعرض عن هذا وأنت استغفري لذنبك وكله يروح على كده. إنما الملك لم يسمع بالقصة ولا يعرف عنها من قبل. فلما دخل السجن والملك سمع بيوسف نتيجة الرؤية التي رآها، وبعدين الولد ساقي الخمر فكره، قال له ده في واحد في السجن كان هو اللي قال لي يا جلالة الملك ان انا هاشرف باني اسقي جلالتك الخمر، فاذا تشوفه. فارسل اليه كواحد من مؤولي الرؤى المنامية، لانه هو سأل الناس
عجبه.
فلما سمع الكلام ده قال لا انا ما اطلعش، انا ما اطلعش اصلا عشان اقابل ملك، مش عايز اقابل الملك، انا اطلع اذا ثبت انني استحق اني اخرج، إنما إذا لم يثبت أنه يستحق أخرج مش عايز أخرج. فالملك نادى النساء قال ما خطبكن، بدأ التحقيق، إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. خرجت ساعتها امرأة العزيز لأنها استدعيت للتحقيق، ولذلك القرآن ما قالش فقالت امرأته، قالت امرأة العزيز، راح ندلها قال لها هاتوا امرأة الرجل الوزير اللي في ده تعالي إيه اللي حصل. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. فأدرك الملك أنه أمام شخصية بلغت من الطهر والنقاء أن يرفض الغنى وأن يرفض السلطة وأن يرفض الشهوة وأن يقبل أن يبقى في السجن، وأنه لما عرض عليه أن يخرج من السجن أبى إلا أن يشرف بالطهر والبراءة، وأنه عنده شفافية لدرجة أنه رأى، عبر للفتى الرؤيا أنه سوف ينجو ويخرج ويسقي ربه خمرا، ثم ها هو يعبر رؤيا جديدة تعطي خطة اقتصادية مدتها 15 سنة، بيقول له تزرعون 7 سنين وبعدين 7 سنين هتأكلوا وبعدين يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون الزيوت ف15 سنة. ففوجئ الملك أنه أمام ثروة. ولذلك النداء الأول ائتوني به هاتوه شوفوا، غير النداء الثاني ائتوني به، ده لقطة، ده مفيش منه، ده ثروة، ائتوني به أستخلصه لنفسي. هكذا أصحاب الرسالات.
سبحان الله، يعني دايما الثروات بتسجن، واضح كده.
لا ما هو طبعا شوف المظالم، المظالم الموجودة في بلادنا وبلاد العرب والمسلمين في العصر الحالي والعصور السابقة دي، الإنسان، بس أنا مش عايز ألوث الحقيقة الكلام بذكر أسماء، إنما إحنا كنا في 50s و60s لما يتكلموا عن أهل الثقة وأهل الخبرة. تحس والله يا شيخ إن أنا كنت في كم مثلا عشرات الكتب، وأنا لما الواحد لما بدأ يعني يتساءل عن هذه الفترة، ما هو كنت أقفل الكتاب من شدة الغم، إيه ده ما أقدرش أكمله، وبعدين يغلبني طبعا الرغبة في المعرفة أفتحه مرة تانية، إنما كنت أحس بالهم والغم الشديد، إيه ده البلد حصل فيها إزاي الكلام ده. ولذلك هنا لابد أن أقف، وقد جزاك الله خيرا حقيقة اللمحة الجميلة اللي قلتها حضرتك يعني بدون أن تقصد بنورانية بالغة، نبهتني إلى الفارق بين أهل الثقة وأهل
الخبرة.
الخبرة إن سيدنا يوسف لما الملك أعجب أشد الإعجاب به وقال ده لقطة ده ما فيش منه، ده ثروة هائلة، ويصبر على السجن، ولما يناديه الملك يقول لا أنا أريد براءتي وطهري أولا، الملك لم يعينه وزيرا للزراعة، وهي دي الوظيفة الصحيحة اللي هو خزائن الأرض، هي أي خزائن الزرع، لأنه عين وزيرا للزراعة دي الوظيفة التي عين فيها يوسف، لم يعينه لأنه أعجب بهذا كله وإلا فهو من أهل الثقة، إنما عينه لأن يوسف قال إني حفيظ عليم، أنا شغلتي دي وشاطر فيها ومتمكن منها. فالملك
شوف الأمانة قبل الخبرة.
أنا أقول اجتماعهم يعني، أنا عايز أقول
اجتماعهم، بس إذا واحد عنده خبرة ومش أمين ممكن ينعش المسألة بس يلهف.
إنما كمان أنا يا جلالة الملك أنا بختار، ما دام أنت بتقول لي إنك لدينا اليوم مكين أمين، إنك اليوم لدينا مكين أمين، أنا بقول لك أنا أعرف أشتغل في الزراعة، وزير الزراعة. ليه؟ لأني حفيظ عليم، أنا شاطر، أنا محترف، أنا فرود، أنا متمكن في هذا المجال. فقال له فعينه في هذا لأنه الأمين ولأنه في نفس الوقت القوي الذي يعرف المجال.
ويعني حتى يعني هامة جدا أنه في التوقيت ده يعني وزير الزراعة كانت يعني لا يوجد صناعة، يعني ما كانش فيه صناعات، كانت الثروة الكبرى
فالاقتصاد كله قائم على الزراعة.
الله ينور عليك، أنا هذا ما أقصده بالضبط، لكن إن الفلوس كلها أو الخير كله جاي
في تصنيع زراعي، ما هو في تعصرون ده ممكن يبقى مصانع العصائر، مصانع الزيوت، لكن كان تصنيع يقوم على الزراعة، فكانت هناك الزراعة والتصنيع الزراعي.
طيب كويس، كله خارج بالزراعة. طب احنا بس
انا عايز اقول حاجة، معلش
انا اعرف اقول، انا اخد فاصل ثانية وترجع تقول.
اه طيب
هنرجع عليك انت بالذات تقول زي ما انت عايز.
الله يرضى عليك.
فاصل ان شاء الله هناك.
هم قصة نبوية قدسية للخلق جاءت والورى، هم للحياة شعاعها نبراسها بالذكر والترتيل كان نشيدها. صلى الأنبياء جميعهم، هم للطغاة الظالمين ببغيهم مصابيح الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وإحنا وعدنا الدكتور صلاح نسيبه يرجع عليكم عادل.
يرجع عليكم ان شاء الله.
طيب ان شاء الله.
الله يبارك فيك. احنا بنحب الناس يعني.
الحمد لله.
بقول ان في درس تربوي مهم جدا
مشكلة
لكل الاخوه الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، بالذات الذين يظلمون. ان احنا فعلا
لابد أن نبالغ في حب بلادنا، وإن الطبقة الحاكمة الظالمة لا تجعل أبدا في أي وقت من الأوقات مهما ظلمنا، إن لما نلاقي فرصة نفيد بلدنا إن إحنا لازم نطلع بالرؤى الفكرية والعلمية والاقتصادية إن إحنا نفيد بلادنا. سيدنا يوسف عليه السلام لما الرؤية اتعرض عليه الموضوع كان ممكن من البداية يقول أنا ما اطلعش، ما أقولكوش تعبير الرؤية دي إلا لما تطلعوني بره. إنما صاحب الرسالة يؤدي للناس الذين ظلموا وللأرض التي ظلم عليها ولا ينتصر نفسه قط. ده الشموخ فعلا الإيماني، والقمة الأخلاقية بتتمثل في هؤلاء الدعاء الذين يرددون بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام. واحد بيتسجن في قضية مزورة، يا تزني يا تخش السجن، دخل السجن، البلد بقت في أزمة، واستبان له أن البلد في أزمة وأن الوقت وقت مغرم وتحتاج من يتقدم. ما يقولش بقى سيبها تغرق، كفاية الظلم اللي حصل عليا منهم، لما تغرق بقى بأطلع وأنقذها. إنما لا، زي بالضبط إخواننا لما أصيبوا في قومهم وفي حكامهم جابوهم وهم بيذلوا أعداء الله الصهاينة حطوهم في السجن، كان يقولون لهم طلعونا من السجن نحرر الأرض التي كنا قد حررناها وأخذت على أيديكم، ورجعونا السجن تاني. اللي يرجع مننا حتى ضربوه بالنار على الحدود، لأن احنا أصحاب قضية، فلسطين حتة مننا، أرض بلادنا دي لا يجوز أبدا أن نترك على تخومها أعداء الله ينهشون فيها. يعني الحقيقة المسألة دي بتفيد إن دايما الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أبدا لا يكونون إلا رصيدا لأمتهم وبلدهم ووطنهم مهما تعرضوا من الابتلاءات على يد حكامهم في نفس هذا البلد.
أنا عايز تقول لنا برضو، أما جاء إخوة يوسف،
نعم،
بعد أن أصبح وزيرا للزراعة وبعد أن أصبح يعني حكيم ويعني متحكم في خزائن الأرض، يعني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، جم إخوة يوسف، فبرضو في عفو تم، وفي عايزين نقف عند النقطة دي. معلش
أنا الحقيقة يعني في المسألة دي يعني هي قضية واحدة في نفس سيدنا يوسف عليه السلام، رجل عنده رسالة وكل الأمور المتعلقة بشخصه لم يتوقف عندها أبدا، فلم يحمل حقدا على إخوته، وصل للسلطة كان ممكن يعملهم قرار اعتقال فوري ويحطهم في السجن ومحدش يدري عنهم شيء، هؤلاء دبروا لقتله، مش ان هم يضايقوه يغزوه يعملوا في مقلب، لا، دبروا لقتله فأخرجه الله من السجن.
ومش قتله بقى بالتقارير، يعني ايه حد قال له ان هم بيدبروا لك لقتلك، ده هم مسكوه كده، هو نفسه شافهم بنفسه
بالضبط،
وترمى في قلب البيت.
وبرضه زي ما قلت قضية حتى الوطن اللي ظلم فيه، المكان اللي راح إليه في مصر ظلم برضه لم ينتصر لنفسه.
ما.
هذا هو التجرد العالي جدا، ولذلك إنه من يتقي ويصبر.
أيوة.
في تقوى وفي صبر وفي امتلاك لناصية النفس، ممكن يكون مع أي واحد سلطة، لكن فعلا ليس الشديد بالسرعة إن أنا أسرع الناس اللي حواليا وأقهر كل اللي يقف قدامي، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هو ده سيدنا يوسف عليه السلام. يجي في هذا الموقف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم بيعمل شغل رايق، قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، قالوا لو ما جبتهوش ليس لكم عندي شيء. يعني هذا التخطيط الرايق الهادي دليل أن صحة نفسية داخلية، مفيش
وعقل راجح في التخطيط للوزارة والتخطيط
أصل شوف يا أستاذ سعيد، الإنسان عشان عقله ده يشتغل مهما كان ذكي لازم يكون في صحة نفسية، صحة نفسية ما فيهاش أحقاد وغل وحسد وداعية الانتقام، وأنا دلوقتي على الكرسي أقدر يعني واحد كده جه مرة وقال لي شوف إذا ما كنتش هتعمل معرفش إيه وإيه وإيه، لن تدخل جامعة في يوم من الأيام ولا معقبة لحكمي. طيب قلت له لابد أن تعلم أن الذي لا يعقب على حكمه فقط هو الله سبحانه وتعالى.
ودخلت جامعة غصب عنه.
بقيت رئيس جامعة وكنت وبعت له اتصلت عليه وقلت له أن الآن رئيس جامعة. أنت في يوم من الأيام كنت قلت لن تدخل جامعة طول عمرك ولا معقبة لحكم. ولما خدت حكم من المحكمة مجلس الدولة رحت له قبل ما أروح لرئيس الجامعة. قلت له حضرتك من 5 سنين قلت أن لا معقبة لحكم. وقلت لك يومها الذي لا يعقب على حكمه فقط هو الله. هو الله. في رب يحكم هذا الكون.
والله يا دكتور يتقول ده واقعي الآن حوالينا. بيبقى حد صغير أو يتحط على كرسي في مكان ما مش تحس إنه ممكن يكون بيرفد ناس. لأ يعني إذا كان كبير بيتعامل مع الموضوع بمنتهى العقل والهدوء والجمال. إنما لما يكون صغير
أنصاف الكبار
ده يروح طايح في الخلق. هو مسألة الرئاسة عنده أهم من جودة العمل أو نجاح العمل.
بقول لدول بقى شوفوا سيدنا يوسف لما يعني وضع على الكرسي. هو بقى يعني الموقف بتاع سيدنا يوسف الآن قدوة لكل من تبوأ منصبا. أنت قاعد على الكرسي ده عشان تعفو وتصفح. وده الشموخ فعلا الأخلاقي اللي احنا عاملين نشوفه في كل موقف. لما المرأة بتدعوه، لما يعني بيدخل السجن مع بيجي مطلوب من الملك مع إخوته، ده شموخ مش ضعف. هو ده اللي احنا نفسنا نشوفه في كل مؤمن، كل مؤمنة. واحدة تلاقي تغيص حماتها لأن مرة قالت لإيه لجوزها حاجة عنها مش مظبوط، يقول لك والله لخليها لغاية ما يجي لها السكر والضغط وتطلع روحها فيها ويجي لها القلب كمان وتروح فيه. واحدة تغيظ يعني سلفتها لأن يعني ناس شغالة نفوس مريضة. احنا عايزين نعيش الصحة النفسية. يوم لما الواحد يقعد على كرسي، يقعد على فلوس، يقعد على أي حاجة، يوم يتصرف بعقل وروية وأخلاق راقية. هو ده سيدنا يوسف. فالعفو والصفح هو ده القمة الأخلاقية. كان الخليفة يقال هارون الرشيد يقول لقد حبب إلينا العفو حتى خشينا ألا نؤجر فيه. أصبح جبلة. يعني بقى إيه ماشي زي المية كده يعني حتى خشينا ألا نؤجر فيه.
شيخنا
الشيخ مزهزه ما شاء الله فرحان بالقصه كده عليه وقلبه ووجهه بتقول يعني القصه ظريفه فعلا يعني.
وعلى كل حال بس دلوقتي بيدهمنا فانا بنبهك
على كل حال
بس شويه بس عايزين
على كل حال. هو سيدنا يوسف اذا ما اردنا ان نرى منه بعض اللمحات الايمانيه البالغه سنجد انه وقد مر بكل هذه التجارب وصار حاكما من الحكام وصار صاحب سلطه وأوشكت حياته على الختام وجمع الله له والديه وإخوته وأراه تأويل رؤياه بأن أسجد له الشمس والقمر والكواكب 11 كوكبا ورأى تمام النعمة. رجاؤه إلى ربه ودعاؤه إلى ربه كان أن يتوفاه الله على الإيمان وعلى الصفاء العقائدي الصحيح. قال ربي لقد فعلت لي من النعم كذا وكذا 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 وظل يعد نعمة الله عليه. ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ومن قبلها قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو لكن الأمل الذي عنده توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
طلبين غليين جدا.
الحقيقة أنه برضو من الآيات اللي استوقفتني جدا في قصة سيدنا يوسف
عايزين نقف مع الحتة.
قال لا تثريب عليكم اليوم.
طبعا العفو ما هو هذه الصفة صفة أن ومن عجيب الأمر أن هذه الصفة بلغت من المجد والرفعة الإيمانية أنها استخدمت في أو كانت تستخدم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لدرجة أن الرجل الذي أصدر النبي عليه الصلاة والسلام أصدر رسول الله عليه حكما بأن يقتل هذا الرجل ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة اقتلوه لأنه قتل المسلمين غيلة وعلى غرة وهم لا سلاح معهم وفي معزل عن سلاحهم وكان خائنا و هذا الرجل تسلل ووصل إلى المدينة المنورة وذهب قال عامل إيه أنا دلوقتي مطلوب أن أقتل ماذا أفعل. فقالوا له اختبئ حتى إذا وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا في الطريق اقفز أمامه هنقول لك كلمة السر.
سيدنا علي اللي قال له
سيدنا علي بن ابي طالب هو الذي
في كلمه سر
قال له هقول لك كلمه فان رسول الله لا يقبل ان يكون غيره اكرم منه ان يكون هناك احد اكرم منه فهقول لك اكرم ما قيل علشان تعرف هو لازم هيقول لك ايه وشوف سيدنا علي البصير الفقيه قال له بس تستخبى وما فيش وسايط وتقفز امامه وتقول له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فلم يسع النبي
أقولك فلم يلبث يعني فإنه يعني أبدا مش هي مش هيحصل غير اللي
فلن يلبث
يعني لم يلبث النبي أي أنه لم تمضي بره ولا بره من الواقع
على طول
لأنه ما فيش تأخر الرد بره وتأخر في إكرام يأباه النبي على نفسه لا يقبل هذا وفي نفس الوقت لا يسعه أو لم يسعه إلا أن يستخدم كرم يوسف
نفس الكلمة
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فالفكرة هنا أن يوسف كان كريما قويا في عفوه انظر إلى رجل تخلص من سلطان نفسه عندما لم يسر مع شهوته ومع المرأة وتخلص من سطوة نفسه الأمارة بالسوء عندما لم مع أنه إخواته كانوا في إيده إنما عفى عنهم وتخلص من هذا السلطان ومن حظ النفسي في هذا العفو الكبير جدا وعفى عنهم قبل حتى أن يطلب أبوه منه أن يعفو عنه وإنما عفى عنه فطبعا عفو يوسف عليه السلام أنا عارف أن كل من يدرس قصة يوسف ينظر إلى مسألة أنه عفى عن الأعراض لكن بيغفلوا عن قدرته البالغة
في كتير في سيدنا يوسف
طبعا لا شك
لا يعني في العفو يعني
صاحب رسالة
تهمة أخرى وهو في المنصب يعني قالوا إن يسرق فقد سرق أخو له من قبل إذن دولة اللي عملوا فيه زمان البلوى اللي عملوها حطوه في غيابات الجب لسه مصرين على اتهامه باتهام جديد
فأسرها يوسف
ولم يبدها لهم هو دية امتلاك ناصية النفس وبعدين أنا بقول لإخواننا فعلا لو إحنا عايزين نسقط ده على حياتنا يوم ما ربنا يديك شوية فلوس يديك شوية يعني منصب ولا غيره في هذه الحالة لابد أن تفيض على من حولك من أقاربك ما تقولش القرايب الأقارب عقارب ودول بيحسدوا ودول انظر إلى سلوك سيدنا يوسف عليه السلام كما يعني أوعز سيدنا علي إلى يعني هذا المشرك يقال أبو سفيان وغيره
يقال هو ابن عم الرسول نعم. ابن عمه مباشرة
أنت يعني يبقى لك تجمع الأسرة كلها ويبقى لك كل مثلا شهر كل شهرين كل مناسبة تجمع كل وجمع يعني ورفع أبويه على العرش يجيب كل قرايبه ويجمعهم من أساء ومن أحسن والقريب ويتكلم واللي ما تكلمش لأن فعلا أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد قلوب الناس إحسان ويعني الإنسان الحر وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك فإن الحر معوانه
الله يعني في نهاية
ولكن بعد إذن حضرتك يعني أنا عايز أؤكد على أنه ليس الأمر فقط بالورع بل بالفقه وبالبصيرة أيضا يعني سيدنا يوسف لم يكن متمكنا من نفسه في أنه يعفو فقط ده هو كان عنده رسالة رائعة انظر سيدنا يوسف مرتين اضطر أو بلاش نقول اضطر مرتين سيدنا يوسف عليه السلام أراد أنه يلعب في الرحل بتاع إخواته يدس فيه حاجة يشيل منه حاجة مرتين في القصة المرة الأولى رجع لهم الذهب بتاعهم حطوا تاني في شنطهم عشان يرجعوا بيه ويلاقوا أنهم أتوا بالبضائع
والثمن
لم يدفعوا فيه ثمن يقوم يقولوا يا سلام يقوم يرجعوا مرة تانية والمرة التانية لعب في الرحل علشان يضع المكيال الذهب فيه عشان يتهمهم بالسرقة صح ولا لا المرة الأولى دي انظر إلى تعبير القرآن الرائع والله أكاد أقوم الآن أسجد في الأرض شكرا لله وأنا أسمع هذه الآيات أنا كنت أقول الله طب دلوقتي سيدنا يوسف حط الرحل جعل السقاية في رحل أخيه وهو عارف أنه ده بإذن الله وأوحى الله إليه ذلك وهو يقصد عملا صالح وكل شيء، لكن ده إفساد للمجتمع. أنا لما أقول للعيال حطوا لفقوا تهم، ما هي أجهزة المخابرات دلوقتي بتعمل كده، هيعمل إيه؟ هعمل لفق التهم، يبقى الناس يقول لك يا عم زيه زي غيره، ما هو بيلفق التهم للآخرين أهو، ما هو بيسند إليهم ما هم فيه.
القرآن
فانظر إلى تعبير القرآن وروعته. يجي في النقطة الأولى يقول قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ليه؟ ده عمل حلو، الناس هيقولوا يا سلام شوفوا الراجل الكريم الطيب كذا كذا. إنما لما جاي لفق تهمة، ولأنه يعلم أن الأمر سر بينه وبين الله، لم يقل لفتيانه، قال القرآن جعل السقاية في رحل أخيه، هو بنفسه
حتى لا ينتشر،
حتى لا يجعل من لا يعرف العلاقة بينه وبين الوحي
يقول عليك،
يقول ده بيلفقته
الله.
فجاء القرآن وقال جعل السقاء، هو اللي جعل، هو لوحده لم يجعل فتيانه، ما شغلش
عملها
سرا ما قالش حد يعمل
لو لن يجعله
جعل السقاية في رحل أخيه. فحتى وهو ينفذ إرادة الوحي وإرادة الله رب العالمين كان حساسا ذا فقه وذا بصيرة في ألا يلوث المجتمع بأن يشيع. ولذلك لما حد بيجي النهاردة يسألنا يقول لك أنا مثلا في المرور وعملين لي كذا وحاجزين وأروح أدفع رشوة، طيب أنت افرض حل لك أن تدفع رشوة، إنما ستفسد موظفين، تصبح الرشوة ثقافة عندهم. فشوف دقة القرآن ودقة اللفظ وهو يقول إن هذا لد، إن هذه لا تكون ثقافة.
في النهاية الحقيقة لأنها حلقة يعني خدنا في سيدنا يوسف حلقتين، فلازم نختم ختام يذكر كده إجمالا. هو قصة طويلة جميلة فيها عبر كثيرة جدا، فيها عفة، فيها تواضع، فيها عفو، فيها رحمة، فيها ذكاء، فيها تخطيط، فيها عمل، فيها دعوة إلى الله في السجن، دعوة إلى الله خارج السجن، فيها صبر، فيها بلاء، فيها تواضع ويعني ختام رائع، حيث يقول الله سبحانه وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وإلى آخر آية لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب،
ما كان
حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن هذه كانت قصة فيها هدى ورحمة، ونسأل الله جل أن يكون يعني ده موجود في الواقع يعني.
طب بس ما تكلمناش عن الرؤى المنامية وأثرها في الدين، الوقت خلص؟
طيب ده خلص من 10 دقائق.
على كل حال لابد أن يعلموا أنها من الخيرات يعني، إن شاء الله نتناولها بقى في سيدنا موسى ولا حاجة. إن شاء الله
نستودع الله دينكم وأمانتكم وخاتيم أعمالكم.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
وموسى خرج إلى أرض سيناء وإلى الطور، وموسى تعامل مع بني إسرائيل وتعامل مع فرعون،
والخلاصة لكل فرعون موسى.
ده كله نتيجة إيه؟ نتيجة الإيمان.
هو النبي الوحيد الذي كان أخوه نبي،
صموده أمام الباطل وفتن يعني تحريف العقيدة،
فؤادها أصبح فارغ ما فيهوش حاجة غير موسى، ودي شأن الأمهات في كل عصر.
قصة نبوية قدسية للخلق جاءت والهرى هم للحياة شعاعها نبراسها بالذكر والترتيل كان نشيدها قلوبهم زادت تقى رسولنا المختار كان إمامهم في القدس في القدس صلى الأنبياء جميعهم هم للطغاة الظالمين ببغيهم مصابين.